وليس الله عز وجل كلم موسى، فهذا من الأمثلة على تحريف الدليل. كلم الله موسى تكليما، والصواب وكلم الله موسى تكليما. والتحريف للمدلول كثير، بل يداه مبسوطتان فاستولوا هل يد بالقدرة، وهكذا أيضا وجاء أمر ربك يوم يأتي تأويله، يعني كذلك فسروا الإتيان بإتيان الأمر أو إتيان الملائكة، وهكذا. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف، لا للدليل ولا للمدلول ولا تعطيل، وهم يثبتون الدليل ويعطلونه عما دل عليه من معنى. تقدم أن قرأنا معنى التحريف في اللغة والاصطلاح، فمن يذكرنا بمعنى التحريف؟ تحويل الشيء عن وجهه، حرف الشيء حوله عن وجهه. وهؤلاء كذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويصرفون معانيها إلى معاني غير مرادة. والتعطيل، ما هو التعطيل؟
نفي المعاني.
إيه يعني نفي ماذا؟ النفي في اللغة. التعطيل هو الخلو والفرق. وبئر معطلة، أي ترك أهلها فصارت فارغة. ومعناه في اصطلاح أهل الأهواء تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، نفي أسماء الله وصفاته، عدم إثباتها. ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما هو التكييف يا أخي؟
تصوير شيء
في الخيال. أحسن. يعني التخيل،
ليس شيء معين،
أن يتخيل شيئا في ذهنه ليس له مثيلا في الخارج، هذا هو التخيل. التمثيل، التكييف. والتمثيل
أن يحتمل ذلك
أن صفات الخالق كصفات المخلوق، يمثل صفات الخالق بصفات المخلوق. وذكرنا فرقا بين التشبيه والتمثيل، فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ الفرق بين التشبيه والتمثيل، التمثيل هو اتحاد شيئين في جميع الصفات، والتشبيه اتحاد شيئين في بعض الصفات، والتكييف هو التخيل لشيء ليس له مثيل بالخارج. والمعطل قبل أن يعطل حرف ومثل، فبعضهم فهم من آيات الصفات أن تلك الصفات المذكورة في تلك الأدلة مماثلة لصفات المخلوق، وقالوا هذا لا يجوز أن نقول أن صفات الله كصفات المخلوق، فأرادوا أن ينزهوا الله فنفوا عن الله عز وجل صفاته، فعطلوا. وأيضا حرفوا الأدلة التي دلت على الصفات، حرفوها بغير ظواهر غير ما دلت عليه، كما تقدم الكلام أمس. وهناك معطلة عطلوا الله عز وجل عن صفات كماله ولم يمروا بالتحريف والتمثيل، فماذا أو كيف تعاملوا مع أدلة الصفات؟ قالوا لا نعلم معناها. إذا مر أحدهم على أدلة الصفات أو بعض أدلة الصفات يقولون الله أعلم بالمراد من هذه الألفاظ، ولا يثبتون ما دلت عليه من معاني صحيحة. وجاء ربك، قال الله أعلم ما معنى المجيد، وهكذا. ويبقى وجه ربك، بل يده مبسوطتان، يقولون الله أعلم بالمراد من هذه المعاني، ففوضوا المعنى ولم يثبتوا ما دلت عليه وسموه بالمفوضة. وهذا هو تفويض أهل الأهواء، وهم شر من الذين حرفوا، لأن أولئك ادعوا العلم، أن عندهم علم، وحرفوا أدلة الصفات وما دلت عليه. وهؤلاء زعموا أن الله عز وجل لم يحصل منه البيان، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، فاتهموا أنفسهم وغيرهم بالجهل، فقالوا الله أعلم بالمراد من هذه الأدلة، فلم يثبتوا ما دلت عليه، وجهلوا المعنى فيما يزعمون، حيث أنهم فوضوا. وهذا تفويض أهل الأهواء. بخلاف أهل السنة فإنهم فارقوا هؤلاء، ففوضوا ماذا؟ فوضوا كيفية ذاته وصفاته، أي أنهم لا يعلمون كيفية ذاته وصفاته، مع أن الله عز وجل له كيفية وهكذا صفاته لها كيفية، لكن الله أعلم بذلك، لم يطلعنا الله على ذلك ولم يعلمنا، فنحن نفوض ما لم نعلمه. وأما معاني الأدلة ومعاني الصفات فمعلومة لدينا فنفردها. وهذه الآية ليس كمثل شيء هو السميع البصير، رد على طائفتين مبتدعتين. الأولى يا أخي محمد، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طائفتين مبتدعتين. أولها رد على من؟ ليس كمثل الممثلة، ليس كمثله شيء، الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه أو مثلوا صفات الله بصفات خلقه، قال الله ليس كمثله شيء، أي معلوم لدينا. هذا القدر رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على من يا أخي مصلح؟ على المعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، أو عن صفاته دون أسمائه، أو عن بعض صفاته، وهو السميع البصير. والكاف في قوله ليس كمثله، صلة وتوكيد، هذا الذي عليه أكثر أن المعربين، وهو المشهور عند النحاة، ليس كمثله شيء، قالوا الكاف صلة وتوكيد، والتقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. قال ابن تيمية رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال الشارح رحمه الله وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره، تفريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على الوجه على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف لا للدليل ولا للمدلول، ومن غير تكييف أي تخييل، ومن غير تمثيل أن يمثل صفاته بصفات خلقه. والمواضع جمع موضع في قوله ولا في قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه عن أماكنه، بل يبقون اللفظ على ما دل عليه. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، أي أنهم يبقون المعنى المراد من اللفظ ولا يحرفونه عن موضعه وعما دل عليه من معنى، لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها، وهذا هو سبيل السلامة وهو المتعين، أن الإنسان يثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ ولا يحرف ولا يشابه اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدة، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، هذا هو الإلحاد، الميل بالمعاني الصحيحة التي دل عليها اللفظ إلى معاني باطلة، مأخوذ من اللحد وهو الميل إلى جانب في القبر وجعل اللحد فيه. فالإلحاد فيها أي في أسماء الله إما أن يكون لجحدها وإنكارها بالكلية كالمعطلة الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته وزعموا أن تلك الأسماء هي أسماء لمخلوقاته، وإنما أطلقت على الله عز وجل مجازا فجحدوها، ولذلك أكفرهم أهل العلم لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته ولم يؤمنوا بها ولم يثبتوها على مراد الله. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، يثبتون اللفظ ويطلقونه على الله ولا يثبتون ما دل عليه من معاني الصفات، من معنى الصفة مثل الرحمن يقولون هذا الاسم هو لله لكن لا يثبت ما دل عليه من معنى، ويقولون أنه رحمن بلا رحمة وحكيم بلا حكمة وعزيز بلا عزة، فجحدوا المعاني وأثبتوا اللفظ، هؤلاء المعتزلة. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، مثل ما تقدم أيضا يصدق هذا الكلام على ما تقدم من طريقة المعتزلة وأيضا قد يكون هناك أساليب أخرى في التحريف ومعاني أخرى ذهبوا إليها مخالفة للحق. وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات، ومن ذلك ما عرف عن مشركي العرب، عن المشركين أنهم اشتقوا المنات من المنان والعزى من العزيز واللات من الإله كما ذكر بعض أهل العلم. كإلحاد أهل الاتحاد وهكذا، أهل الاتحاد الحلول والاتحاد يطلقون الأسماء المخلوقين ويزعمون أنها الله، مثل قول أحدهم ما في الجبة إلا الله، أبو سعيد هو الله. فقيل له كيف تقول هذا ويصغ لك هذا؟ يقول لأن الله حل في أبي سعيد. وبعضهم إذا سبح نباح الكلب يقول سبحانك، يزعم أن الله حل في الكلب، يقول هو الله فلان الله، قالوا لأن الله حل في فلان، وهكذا. وبعضهم قالوا الكون كله الله، هذا قول الاتحاديين، قالون أن الله عز وجل اتحد بخلقه علويه وسفليه وامتزج بهم كامتزاج اللبن في الماء، كامتزاج اللبن في الماء، فكل ما تراه هو الله. هذا إلحاد، هذا وكفر وزندقة. ومثل إلحاد النصارى أيضا، النصارى سموا الله بما لم يسمي به نفسه، فقال هو الابن، وسموه أطلقوا عليه الابن والأب، الابن عيسى والأب هو الله، قالوا هو الله، الأب هو الله، وهكذا الروح القدس. وأيضا من إلحاد الفلاسفة أنهم يطلقون على الله العلة الفاعلة، علة فاعلة، أيضا يسمونه بواجب الوجود، بواجب الوجود، وهذا يعبر به كثيرا، واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود، فواجب الوجود عندهم هو الله. هذه التسمية من الإلحاد في أسماء الله، الله ما سمى نفسه بواجب الوجود، وإن كان وجوده متعين تعينا، لكن يعبرون بهذا التعبير في حق الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. والمخلوقون يطلقون عليهم ممكن الوجود، والند والشريك يقولون مستحيل الوجود، تعبير الفلاسفة. والخلاصة أنه يحرم الإلحاد في أسماء الله، أن تجحدها أو تجحد معانيها أو أن تسمي بهذه الأسماء بعض أسماء المبتدعات أو المعبودات كما هو صنيع المشركين، أو أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن تحرف هذه الأسماء، كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. والله عز وجل قد قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، مما يدل على أن هذا الفعل محرم وأنك تذر وتترك من سلك هذا المسلك تعرض عنه. قال وخلاصة ما تقدم أن السلف رحمهم الله يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذو ويقتفى أثره، لا فرق بين الكلام في ذات الله وصفات الله. والله هذا اللفظ يصدق على ذاته وصفاته، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، أي أدلة الصفات تمر كما جاءت بلا تأويل أي بلا تحريف ولا تعطيل. ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، وهذا مسلك المفوضة. يعني فهموا من كلام السلف تمر كما جاءت بلا تأويل، أي أنهم يثبتون تلك الألفاظ الدالة على الصفات مع تفويض معناها نمرها كما جاءت، وهذا باطل، وإنما المعنى المراد بلا تحريف ولا تعطيل مع إثبات المعنى الذي دلت عليه. قال فإن المراد بالتأويل قوله بلا تأويل المنفي، بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته، إنه تمر كما جاءت بلا تأويل أي بلا تكييف وكذلك أيضا بلا تحريف ولا تعطيل، فلا تحرف تعطل ولا تكيف، وإنما تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعه من إثبات معاني ما دلت عليه تلك الألفاظ، أي ألفاظ أدلة الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، أي أن أسماء الله وصفاته توقيفية متوقفة على النص، فما ورد به النص القرآن أو النبوي تثبته وتقول به وتعتقده، وما لم يرد به النص القرآن وهكذا الحديث فلا تثبته لله. وما نفى الله عنه رسولا تنفيه، إذن الأسماء والصفات توقيفية، هذا ينبغي أن يحفظ على الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، والمراد بالحديث الصحيح. وقال العيب بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل، وهذا ينبغي أن يحفظ. وفيه الحكم على الممثلة وعلى المعطلة بالكفر، أن من عطل الله عن أسمائه وصفاته كفر، إذ أنه ليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. وهذا الأثر رواه اللالكائي في أصول أهل السنة والإمام الذهبي كما في مختصر العلم، وصححه الذهبي والألباني رحمهم الله في هذا الأثر. قال ابن تيمية: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، وهذا تابع لكلام الأول بعد أن قال عن أهل السنة والجماعة أنهم لا يلحدون في أسمائه وآياته، والإلحاد في آيات الله قبل ذلك، والإلحاد في آيات الله، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. من الآيات الكونية خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الشمس والقمر. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. فلا يجوز الإلحاد فيها، في آيات الله الكونية، بأن تعبد أو يقال أن الطبيعة خلقتها، طيب، ولم يخلقها الله سبحانه وتعالى، أو أن يسلك فيها مسلكا محرما. وآيات الله الشرعية الكتاب والسنة، آيات الله، آيات القرآن، لا يجوز الإلحاد فيها، يعني بتحريفها أو بجحدها والكفر بها أو بامتهانها وغير ذلك. فلا يلحد في أسماء الله ولا في آياته. ثم قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، هل تعلم له سميا؟ ولا كفء له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا كفء له ولا ند له، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح: قوله لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له إلى آخر كلامه تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يسامي أي يماثله، لا نظير له يستحق مثل اسمه. وهناك أسماء لله خاصة به، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، مثل الله والرحمن والخالق والرزاق. قال: وقد دل على نفيه أي السميع المثيل والنظير قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي، يعني لا تعلم له سميا، استنكاري معناه النفي. كنا فائدة في الحاشية. ضابط الاستفهام الإنكاري أن يكون ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب، مثل هذا المثال: هل تعلم له سمية؟ بعد هذا الاستفهام الذي هو هل غير واقع، يعني ليس لله سمي ولا نظير ولا مثيل، هذا غير واقع وليس يعني من الأمور الممكنة بحال. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، فالسمي غير واقع، ومن ادعاه فهو كاذب. من ادعى أن لله سميا أو مثيلا هو كاذب. هذا ضابط الاستفهام الإنكاري، ما بعده غير واقع ومدعيه كاذب، مثل أإله مع الله، هذا أيضا استفهام إنكاري، لأن ما بعده ما بعد هذا الاستفهام غير واقع ومدعيه كاذب. وضابط الاستفهام التوبيخي أن يكون ما بعده واقع وفاعله ملوم، نحو: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فما بعد هذا الاستفهام الذي هو همزة الاستفهام أتبنون واقع، بنوا بكل ريع آية عبثا، لكنهم ملامون على صنيعهم ذلك، على فعلهم ذلك. فضابط الاستفهام التوبيخي أن يكون ما بعده واقع وفاعله ملوم، مثل هذه الآية: تبنون بكل ريع. والريع هو المكان المشرف المرتفع، المكان المشرف المرتفع. أتبنون بكل ريع، بكل مكان مشرف مرتفع آية، والمراد بالآية أي بناء عظيما علما للمارة، علما للمارة. من شدة عبثهم وترفهم أنهم كانوا يعمدون إلى المكان المشرف ويبنون فيه بناء واسعا مرتفعا، علامة للمارة يمر بها الناس هذا البنيان يهتدون بها، فأنكر الله عليهم هذا العبث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهم لا يحتاجون إلى ذلك، إنما عبثا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هي أنهم يحفرون البرك الواسعة تحت الأرض ولا يحتاجون إليها، أنهار تحت الأرض، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لعلكم تخلدون أي كأنكم ستخلدون في هذه الدنيا ولا تموتون ولا تفارقونها، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي بطشتم بطش الجبارين ضربا بالصياط وهكذا بالسيف، مع يعني عدم الرحمة، فأنكر الله عز وجل عليهم هذه الأفعال. وضابط الاستفهام التقريري أن تحمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فهذا متقرر وثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله شرح له صدره ووسع صدره للإسلام والخير، فالله عز وجل يقرره بهذه النعمة ويذكره بها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. كل هذه مستقرة وثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهي نعم عظيمة يذكره الله بها ويقرره بها بهذا الاستفهام التقريري. هذا مثال لما استقر عنده ثبوته، هذه الآية: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا. ومثال لما استقر عنده نفيه قوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا متقرر نهيه عند عيسى عليه الصلاة والسلام عند غير المؤمنين، أن الله ما اتخذه وأمه إلهي، وإنما هذا من خصائص الله وأنه الإله المعبود. قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وأنا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن الاستفهام على ثلاثة أقسام: استفهام إنكاري ما بعده واقع ومدعيه كاذب، استفهام توبيخي ما بعده واقع وفاعله ملوم مثل أتبنون بكل ريع آية تعبثون، واستفهام تقريري أن يكون ذلك مستقرا عند المخاطب ثبوته أو نفيه. ثبوته مثل ألم نشرح لك صدرك، ونفيه مثل قول الله لعيسى عليه الصلاة والسلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، فالاستفهام هنا مشرب معنى النفي. قال الشارع: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه. هل تعلمه سميا؟ ليس معناه أن غير الله لا يسمى باسمه، مع الفارق بين الخالق والمخلوق، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به، لا يشركه فيه غيره. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، في الاسم لا في يعني الفارق فيما يضيف إلى الله أو إلى المخلوق، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. قال: فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، عن الفارق هذا في الذهن. نقول الله له يدان والمخلوق له يدان، هذا في حق الصفات، لكن مع الفارق، وهذا الفارق في الذهن لا في اللفظ. أما اللفظ اتحد، وهكذا تقول للعالم مثلا من عنده حكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فلو أن الله رزق إنسانا حكمة تقول حكيم، مثل لقمان الحكيم، والله حكيم لكن ليس الحكيم كالحكيم. الاتحاد في اللفظ والاشتراك في اللفظ، والفارق في الذهن معروف ومعقول، فيما هو مستقر أيضا في عقيدة المسلم. قال: وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد وإن شاركه في اللفظ، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. فالله عز وجل سمى نبيه عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه رؤوف رحيم: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله رؤوف رحيم. وهكذا قال: وقالت امرأة العزيز، أي عزيز مصر، ومن أسماء الله العزيز، قال: فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام عليم، ومن أسماء الله العليم والحكيم، العليم والحليم، لكن مع وجود الفارق، مع وجود الفارق، لكن هناك أسماء لا يجوز أن يتسمى بها أحد من المخلوقين، وقد ذكرناها قبل مرت بنا.
وأما الكفر فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفي قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي، المساوي المناوي، المكافئ المساوي هذا الكفر، والند المساوي المناوي الذي يساوي مع مناوأة لمن ساواه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي شركاء مساوين في نظركم أو مناوئين أو مناوئين، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب وهو كفر بالله. المناوي المضاد المخالف، بهذا القدر نكتفي. الحمد لله رب العالمين.